بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد المرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يغسلوا أو يغتسلوا من أربع: من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت. رواه أحمد والدارقطني وأبو داود، ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل. وهكذا الإسناد، وهذا الإسناد على شرط مسلم، لكن قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمشروعية الاغتسال من غسل الميت، الاغتسال من تغسيل الميت. وقد عرفنا أن المجد بن تيمية رحمه الله يرى أن ذلك من المستحبات وأنه ليس بواجب. وقد مر معنا فيما شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله أن المسألة محل نظر من الفقهاء، فالجمهور على الندب، ومنهم من ذهب إلى الوجوب، ومنهم من قال بوجوب الغسل من تغسيل الميت. وقد وقفنا عند عبارة ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله، وهي تفيد أن الأدلة التي ذكرت والتي اتخذها الفقهاء أو بعض الفقهاء في إيجاب غسل في إيجاب الغسل على من غسل ميتا لا تنتهض بالوجوب، لا سيما وأنها قد صرفت بأدلة أخرى من الوجوب إلى الندب. وهذا ظاهر عبارته، حيث ذكر الأحاديث التي استدل بها القائلون بعدم الوجوب أن المؤمن لا ينجس. قال: ومن ذلك، يعني وكذلك أخرجه الحاكم، أو قبله قال: وقال الليث أبو حنيفة: لا يجب ولا يستحب لحديث لا غسل عليكم من غسل الميت. قال: رواه الدارقطني والحاكم مرفوعا من حديث ابن عباس، وصحح البيهقي وقفه. وقال: لا يصح رفعه. وقال ابن عطاء: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. إسناده صحيح وقد روي مرفوعا. قال: أخرجه الدارقطني، وكذلك أخرجه الحاكم، وورد أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم، أي لا تقولوا هم نجس. وقد تقدم حديث المؤمن لا ينجس، وسيأتي حديث أسماء، وهذا قال: لا يقصر عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي. هذه العبارة كنا وقفنا عندها البارحة وترددنا في مدى صحة هذه العبارة، والذي يبدو لي والله أعلم أن العبارة صحيحة، والذي يقصده الإمام الشوكاني يعني أن أدلة من قال بالوجوب ومقارنتها بأدلة من قال بالندب أو من قال بالإباحة، هذه الأدلة التي نقلت عن الصحابة رضوان الله عليهم وبعضها رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنها قوية وقادرة على صرف أحاديث الوجوب إلى الندب. هذا معنى قولي، وهذا لا يقصر يعني، بل هو قادر يعني لا ينقص، معنى لا يقصر أي لا ينقص ولا يتدنى عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي، لكثرة الأدلة ولكثرة الشواهد التي تعزى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة رضوان الله عليهم في أن الأمر بغسل من اغتسل في أن الأمر بغسل من غسل الميت، لا شك أن هذا الأمر مصروف عن الوجوب إلى الندب إلى معناه المجازي، قال أعني الاستحباب. فإذا هو أخذ قول الجمهور ولم يرتضي قول الحنفية ولا قول أهل الظاهر. قول أهل الظاهر الذي قالوا بالوجوب، وقول الحنفية الذين قالوا بالإباحة، وقول الجمهور الذين قالوا بالاستحباب. فكأنه ارتضى قول الجمهور القائلون أو القائلين بالاستحباب، ولذلك قال فيكون القول بذلك هو الحق، لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن. لأننا لو قلنا بالإباحة مطلقا لتركنا الأحاديث التي قالت بالأمر، ولو قلنا بالوجوب لتركنا الأحاديث التي قالت بغير الوجوب، وعندما نقول بالاستحباب فنكون قد جمعنا بين بين الأدلة. والعلماء كما يقولون أو كما يقول علماء الوصول، إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. قال وأما قول بعضهم الجمع حاصل بغسل الأيدي فهو غير ظاهر، يعني كأنه يقول ومن العلماء من جمع بين الأحاديث وحمل الأمر بالغسل على غسل اليدين على غسل اليدين. قال وهذا غير ظاهر. لماذا؟ ليش غير ظاهر حمل الأمر على غسل اليدين؟ لأن المراد بقوله فليغتسل يعني الغسل الشرعي، والغسل الشرعي لا يتأتى بغسل اليدين، بل لا بد من غسل الجسم كله، لا بد من إفاضة الماء على الجسم كله. والشارع إذا خاطبنا بخطاب فإن الأولى أن يفسر به بالمفهوم الشرعي لا بالمفهوم اللغوي، لأن المفهوم الشرعي في غالب الأحيان يكون أخص من من المفهوم اللغوي. قال وأما قول بعضهم الجمع حاصل بغسل الأيدي فهو غير ظاهر، لأن الأمر بالاغتسال لا يتم معناه الحقيقي إلا بغسل جميع البدن، وما وقع من إطلاقه على الوضوء في بعض الأحاديث فمجاز لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه، بل الواجب حمله على المعنى الحقيقي الذي هو الأعم الأغلب، ولكنه يمكن تأييده بما سلف من حديث فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يعني هذا من أدلة من قال بأن الكافي هو غسل اليدين. قال وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يغتسل من أربع، هكذا عندكم ولا يغتسل؟ ها الفعل مبني للمعلوم، يعني كأنه يقول إن الرجل يغتسل من أربعين، من الجمعة يعني يغتسل للجمعة، والجنابة، والحجامة يعني يغتسل للحجامة. وهذا يغتسل للحجامة يعني إذا ما احتجم بعد الحجامة يغتسل. وهذا أمر يعني أو موضوع سيأتي الكلام عليه ضمن ما ترجم له الإمام المؤلف من الأغسال المستحبة، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وأنه لم يغتسل، وهو محل نزاع بين الفقهاء. قال وغسل الميت، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، ومناسبة الحديث للترجمة إنما هي في هذه الجزئية، وهي قوله وغسل الميت أي ويغتسل من غسل الميت. وقد عرفنا الذي عليه الجمهور أن ذلك على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب، ولا يقول أن قائل إن هذا واجب لأنه عطف على غسل الجنابة وعلى غسل الجمعة عند من يرى وجوب ذلك، فيكون المعطوف له حكم الإيه؟ المعطوف عليه يعني من حيث الوجوب، لأننا قد قلنا فيما مضى إن دلالة الاقتران دلالة إيه؟ ضعيفة، لا تصلح لأن تعطي الحكم في المعطوفات، إذ يجوز عطف الواجب على غير الواجب والعكس. فدلالة الاقتران عند كثير من علماء الأصول دلالة ضعيفة لا تصلح لإثبات الحكم.
لا فرق بين التقديم والتأخير؟
لا فرق، لأن الواو لا تقتضي التقديم ولا التأخير. قال رواه أحمد والدارقطني وأبو داود، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، وهذا الحديث بهذا اللفظ أيضا كل الذي يدل عليه مشروعية الاغتسال من تغسيل الميت، لكنه لا يدل على الوجوب. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إنما هو حكاية فعل، وحكاية الفعل إنما تدل على المشروعية كما سبق أن عرفنا ذلك، أما أنها تدل على الوجوب فهذا ما لا يحتمله النص. قال وهذا الإسناد على شرط مسلم، ومعنى على شرط مسلم يعني إيه؟ يعني إن الرواة الذين ذكروا في هذا الإسناد من الذين خرج لهم مسلم وروى عنهم الإمام مسلم، فمسلم رحمه الله يرى أن هؤلاء الرواة ثقات وأنهم تصلح أحاديثهم للاحتجاج. ومعلوم أن مسلم رحمه الله قال في مقدمة صحيحه إنه يقسم الرواة إلى ثلاث طبقات، طبقة الأولى طبقة الحفاظ وهم الذين يعني أكثر صحة وندرة في الخطأ، وهؤلاء يصدر الأحاديث الباب بهم، ثم يتبعهم برواة لهم أثرهم في دراسة الحديث، وهم ممن ينطبق عليهم وصف العلم، وممن يتصفون بتلقي الأخبار، لكنهم في الضبط فيهم خفة، فقد يؤثر عن الواحد منهم الخطأ، إلا أن الصواب صوابه أكثر من خطأه. وهؤلاء أعني النوع الثاني من الرواة، أخبر مسلم أنه يورد أحاديثهم على سبيل المتابعات وعلى سبيل الاستشهاد، خصوصا فيما توبعوا فيه إذ اتضح وتبين أنهم ضبطوه وأنهم حفظوه وأنهم لم يخطئوا فيه، فشانهم في ذلك شان الحفاظ، ولذلك أورد أحاديثهم. ولقد ذكر الإمام ابن الصلاح رحمه الله في مقدمة صحيح مسلم إن من علماء الحديث كالدارقطني، كالإمام الدارقطني وأبو العباس القرطبي وصاحب كتاب بيان الوهم والإيهام ابن القطان، هؤلاء عابوا على مسلم إخراجه لبعض الرواة الذين تكلم فيهم وتكلم في ضبطهم. قال: عاب عائبون على مسلم إخراجه رواية الطبقة الثانية الذين خف ضبطهم، لكن ابن الصلاح وتبعه الإمام النووي قالوا: ولا عيب على مسلم في ذلك، ومسلم لا يعاب في ذلك، لأن الرواة الذين أخرج لهم مسلم والذين تكلم فيهم لا يعدو أمرهم عن واحد من أربعة، عن واحد من أربعة أمور. الأمر الأول أن هؤلاء الرواة وثقهم الإمام مسلم وضعفهم غيره، فهم ثقات عنده وإن كانوا ضعفاء عند غيره. ويقول الإمام النووي، وهنا لا نقول إن الجرح مقدم على التعديل، لأن هذه مسألة محل نزاع بين الفقهاء. يقول الإمام النووي: لأن أقوال العلماء في هذا الباب انقسموا في ذلك إلى ثلاثة أقسام: جماعة قالوا الجرح مقدم على التعديل لأن في ذلك احتياطا، ولأن في ذلك زيادة التوثيق، فنحن نحتاط ونقدم الجرح على التعديل. وجماعة قالوا التوثيق مقدم على الجرح والتعديل مقدم على الجرح، قالوا: لأن الأصل هو التعديل، الأصل في المسلمين العدالة، والجرح طارئ، فلا يلجأ إلى الجرح ولا يلجأ إلى الطارئ إلا بدليل وإلا بأمر ثابت، ولذلك قالوا إن العدالة مقدمة على على الجرح. والرأي الثالث وهو الذي رجحه، قال في المسألة فيها تفصيل: إذا كان الجرح مفسرا وتفسيره مناسب يقدم الجرح على التعديل، لأن في هذه الحالة يكون مع الجارح أو مع المجرح زيادة علم ليست مع مع المعدل. أما إذا جاء الجرح مبهما فالتعديل فالتعديل مقدم، ولأن أسباب الجرح يسيرة يمكن ذكرها بخلاف أسباب التعديل فإنها كثيرة يصعب إرادها وحصرها. هذا ما ذكره. فإذا المسألة الأولى يعني الرد الأول كأننا كلما جاءنا راوٍ قيل فيه إنه متكلم فيه كما قال هنا في مصعب ابن شيبة حيث قال من الدارقطني؟ قال إن مصعب ابن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ. فنلاحظ أن الدارقطني تكلم في مصعب، ويمكن الإجابة على ذلك بأن هذا رأي مين؟ هذا رأي الدارقطني، ورأي مسلم أنه حافظ وأنه ثقة، وتعارض الرأيان، وليس رأي مسلم بأقل من رأي مين؟ من رأي الدارقطني. إذن فنطبق قاعدة الجرح والتعديل ونقول للدارقطني هات تفسيرك لتجريحك، فإن أورده ونظرنا فيه ورأينا أنه له وجه من النظر قدمناه على التعديل، وإلا بقي الأمر على إيه؟ على تعديل الإمام مسلم. ها؟ ليس بالقوي يعني في ضبطه، فكأنه ولا بالحافظ يعني كل الأمرين فيها تضعيف وفيها طعن في ضبط الراوي، يعني أنه لا يبلغ درجة الضبط بحيث إنه لو تفرد الحمد لله بحيث إنه لو تفرد يقبل تفرده. الجواب الثاني مما جاوب به ابن الصلاح والنووي من عاب مسلما، قالوا الأمر الثاني إن مسلما يقول أنا أصنف الرواة إلى صنفين أو إلى ثلاثة أصناف، الصنف الأول الثقات، والصنف الثاني وهم العدول لكن في ضبطهم خفة، وأنا أورد أحاديثهم على سبيل المتابعات والشواهد لا على سبيل الإيه؟ الأصول. وعلماء الحديث يعني يتساهلون في المتابعات وفي الشواهد بما لا يتساهلون فيه بإيه؟ في الأصول. فيكون مسلم أخرج لهؤلاء في إيه؟ في المتابعات، ولا يعاب، لأنه ثبت عند مسلم أن الراوي وإن ضعف في ضبطه إلا أنه في هذه الرواية قد إيه؟ قد ضبط، وفي هذه الرواية أدى الحديث على وجهه ولم يخطئ، والدليل على ذلك شهادة الثقات له حيث تابعوه ووافقوه ووافقهم فيما رووا. فما دام الراوي وإن كان متكلما في ضعفه لكن ثبت عندنا أنه في هذه الرواية بعينها قد ضبط، فلماذا نقصره ونقعده وننزله عن درجة الثقة؟ لأن العبرة بالرواية التي روى، والخطأ ما دام قد حصر فنحن نرد روايته فيما أخطأ ونقبلها فيما إيه؟ فيما حفظ وضبط. وهذا في الحقيقة هذا الصنيع من الإمام مسلم صنيع يعتبر يعني صنيع غير مسبوق، أو صنيع ينبغي أن يوضع أو ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأن في صنيع مسلم رحمه الله توسيعا لدائرة الحديث الصحيح وزيادة لطرق الحديث الصحيح، إذ العبرة بصحة النص الذي ينقل، وما دام النص الذي ينقل قد ثبت صحته من خلال مقارنة رواية الراوي بالثقات وموافقة هذا الراوي لهم وعدم الطعن في عدالته، فهذا كاف في ذلك. ولهذا كلما روى مسلم لراوي تكلم فيه وطعن فيه ينظر هل لهذا الراوي من متابع، فإن كان له متابع وكان المتابع وافقه فيما روى فهذا لا يضر بذلك الراوي، إذ أنه يرتقي في هذه الدرجة أو في هذا الحديث من درجة الصحة للذات إلى درجة الصحة للغير. لا، إذا أثر عليه كذب هذا معناه طعن في عدالته، هذا يسقط. نحن الآن كلامنا فيما أثر فيه الضعف في الضبط، أما من طعن في عدالته، لأن الإمام مسلم قال النوع الثالث من الرواة الذين قسمهم من أثر عنه أنه شديد الضعف فاحش الغلط أو أنه مطعون في عدالته بالكذب أو بغير ذلك، فهذا يقول أنا لا أعرج على حديثي. أما الجواب الثالث فقالوا أحيانا الراوي عندما يروي له مسلم أو مسلم عندما يتتبع رواياته تكون روايته صحيحة، إذ أن الراوي كان في مرحلة من المراحل ضابط ضبطا تاما، ثم يطرأ عليه طارئ كأن يختلط أو يفقد كتبه أو يحدث له ما يخدش في ضبطه، فلا يضر مسلم أن يروي له قبل الإيه؟ قبل الاختلاط، لأن علماء الحديث يقولون إن الراوي المختلط لا يرد حديثه كله ولا يقبل حديثه كله، وإنما ننظر في حاله. إن عرفنا تاريخ اختلاطه وميزنا بين من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط نقبل حديثه الذي روي عنه قبل الاختلاط، لأنه لا أثر أو للضعف عليه، ونرد حديثه الذي روي عنه بعد الاختلاط، يعني كل من روى عنه بعد الاختلاط لا نقبل روايته، أما من روى عنه قبل الاختلاط فنقبل روايته. وقد يقول قائل وكيف نميز بين ذلك؟ جرت عادة المحدثين أنه إذا شعروا باختلاط الراوي سجلوا ذلك، بل ربما كتبوا محاضر في ذلك، بل ربما منعوا الناس من أن يروا عنه. وكثيرا من المحدثين إذا شعر بأنه اختلط أو كبر أو ضاعت كتبه أو احترقت يمتنع عن التحديث فلا يحدث، أما لو حدث فإن العلماء يسجلون ذلك ويقولون فلان سمع منه بعد الاختلاط فلا تقبل روايته. وفي حالة ما إذا لم يميز حديثه قبل الاختلاط من بعد الاختلاط، وذلك لأننا لا ندري هذا الراوي سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فعندئذ نتوقف عن حديثه كله. فمسلم رحمه الله أحيانا يروي لبعض الرواة الذين اختلطوا وضربوا مثلا لذلك بروايته عن ابن أخي عن ابن أخي عبد الله ابن وهب، عبد الرحمن ابن أخي عبد الله ابن وهب. مسلم عندما وصل إلى مصر كان الرجل إذ ذاك حافظا ضابطا وأخذ عنه، وبعد أن خرج مسلم من مصر اختلط عبد الرحمن، ومسلم روى له في صحيحه، فبعض العلماء عاب مسلم كيف يروي لي عبد الرحمن وقد اختلط، فقالوا إن مسلم عندما روى عنه كان ثقة ولم يكن مختلطا، والاختلاط إنما طرأ عليه بعد ذلك، فلا يضر مسلما أن يروي عنه. وأما الجواب الرابع الذي أجابوا به قالوا إن مسلما صرح بذلك، يقول مسلم أحيانا الحديث يكون عندي من طرق مروية عن الثقات، لكن تأتي طريق عالية عالية السند وتروى عن رجل متكلم في ضبطه، فأنا ما دام الحديث مشهور معروف عندي عن من روايات الثقات لا يضرني، لأن العلو أحد الأهداف والمقاصد في الرواية، وعلماء الحديث ينشدون العلو وإن كان فيه شيء من الإيه من الضعف، لأن روايات النازلة جديرة بأن إيه بأن تدعم، وجديرة بأن تتابع، وجديرة بأن تقوي الرواية الضعيفة أو الرواية التي في راويها شيء من القدح. هذا ما أجاب به يعني العلماء عن مسلم. ولذلك نحن هنا في هذه الرواية لما قال إن الدارقطني ضعف مصحف بن شيبة، فهو يعني فهذا التضعيف مردود مجاب عنه بواحد من هذه الأجوبة الأربعة. نعم، ما فهمت. صريع مسلم نعم يؤخذ به، لأن الرجل الخوف يعني خشية الخطأ انت منتفية، لأن الراوي عندما روى وأدى الحديث أداه كما سمعه، والدليل على ذلك شهادة أقرانه له بالصحة حيث تابعوه فيما روى. ها؟
والأحاديث الأخرى التي حفظ الطوق فيها
ما سمع.
والأحاديث الأخرى التي حفظ الطوق فيها يكون حديث.
الأحاديث الأخرى التي خف ضبطه فيها هذه التي لا نقبلها، إنما نحن نقبل الأحاديث التي ضبطها ضبطا تاما، لأنه يقول ما فيش إنسان يعني ضبطه تام مطلق، وإنما الضبط التام نسبي. وكثيرا ما نسمع في الرواة يقولون فلان ثقة في فلان ضعيف في فلان، ولا لا، فنقبله فيما وثق ولا نقبله فيما لم يوثق، وهي قاعدة مضطردة. واضح؟ قال
لو جاء الجرح مبهم من مسلم أو البخاري،
وإن كان من مسلم والبخاري لا يقدم على التعديل، لأن العبرة ما هي بالأشخاص، لأن مسلم والبخاري قد يجرحان شخصا لا يعرفاني، ها، ومن يعدله يعرفه، ولذلك جاء جرحهم مبهم، ولو كانوا يعرفونه معرفة دقيقة لوضحوا ذلك الجرح، ها، لأن نحن الآن مثلا جرح يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي كلها بنعاملها بهذا الايه بهذا المنهج، فكذلك نعامل الامر فيما يتعلق بالبخاري ومسلم. واضح؟ قال الحديث اخرجه ايضا البيهقي، ومصعب المذكور ضعفه ابو زرعة واحمد والبخاري. قال وصحح الحديث ابن خزيمة، وصحح الحديث ابن خزيمة، وهو يدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربع، أما الجمعة فقد تقدم، وأما الجنابة فظاهر، وأما الحجامة فهو سنة عند الهادوية لهذا الحديث. ولما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال الغسل من الجنابة من الحجامة سنة، الغسل من الحجامة سنة. وقد مر معنا أن الصحابي إذا قال هذا من السنة فله حكم الإيه؟ حكم الرفع. وإن تطهرت أجزأك، يعني كأنه يريد أن يقول وإن توضعت أجزأ، أو وإن غسلت موضع الدم أجزأ. قال وأخرج الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم ولم يزد على غسل محاجمه، وفيه صالح بن مقاتل وليس بالقوي. وأما غسل الميت فقد تقدم قريبا. ثم قال وعن عبد الله ابن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما غسلت أبا بكر حين توفي، أو غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل؟ قالوا لا. قال رواه مالك في الموطأ عنه يعني عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. وهذا الحديث من الأدلة أدلة من قال بعدم الوجوب ومن قال بالندب حيث إنهم لم يلزموها بالغسل، ولعلها رضي الله عنها كانت ترى أن الغسل مطلوب لكن كان السؤال عن الإلزام أهو واجب أو ليس بواجب. قال الحديث هو من رواية عبد الله بن أبي بكر وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي عن ابن أخي الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس رضي الله عنها. قال فضعفت فاستعانت بعبد الرحمن. من عبد الرحمن؟ عبد الرحمن ابن أبي بكر لأنه ابنه. قال البيهقي وله شواهد عن ابن أبي مليكة عن عطاء عن سعد بن إبراهيم وكلها مراسيل يعني فيها انقطاع، وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه، وهو أيضا من القرائن الصارفة عن الوجوب. ليه؟ يقول الإمام الشوكاني فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك الجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبا من الواجبات الشرعية، ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم أو وأجلهم جلهم وأجلهم، لأن موت مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه حادث لا يظن بأحد من الصحابة الموجودين في المدينة أن يتخلف عنه، وهم في ذلك الوقت لم يتفرقوا كما تفرقوا من بعد، يعني من بعد موت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم قال باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة، يعني وهذا أيضا من الأغسال المستحبة التي هي ليست بواجب لكنها مندوبة يندب إليها الناس. قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال رواه الترمذي. وهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية الاغتسال للإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والفعل منه عليه الصلاة والسلام دليل على مشروعية هذا الحكم، لكنه ليس دليلا على الوجوب. والشارح والمؤلف أعني المجد بن تيمية رحمه الله استدل بهذا الحديث على استحباب ذلك الغسل. قال الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث زيد بن ثابت. قال وحسنه الترمذي. قال إنه حديث حسن. وضعفه العقيلي. والعقيلي أين يضعفه؟ في كتابه الذي سماه بالضعفاء، وهو موصوف باسم الضعفاء الكبير. وهذا الكتاب قد طبع في مجلدات ثلاث باسم الضعفاء الكبير للإمام العقيلي. قال ولعل الضعف لأن في رجال إسناده عبد الله بن يعقوب المدني. قال ابن الموقن في شرح المنهاج جوابا على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث لعله إنما حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب الذي في إسناده أي عرف حاله. والحديث يدل على استحباب الغسل عند الإحرام، وإلى ذلك ذهب الأكثر يعني من الفقهاء. وقال الناصر إنه واجب، والناصر كما عرفنا أحد أئمة الزيدية. وقال الحسن البصري ومالك إيش عندكم ها محتمل، إيش معنى محتمل هذا ها إيش مستح إيش المحتمل أن يكون قول مالك؟
وقال الحسن البصري مالك
ها يدل على قول الناصر، وقد يكون الناصر بعدهم. يعني فيما يبدو والله أعلم أن قوله محتمل، يعني مثل هذه السنة مقبولة، محتمل فعلها ها، لأن هذا هو المشهور وهذا هو المعروف وهذا هو الذي يعني عليه الناس، وهو الاغتسال عند إيه؟ عند الإحرام. وأخرج الحاكم والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبث ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج. ويعقوب ضعيف قاله الحافظ. هنا الإشكال في قوله ثم لبث ثيابه، إيش يقصد بالثياب هنا؟ نعم ثياب الإحرام، فتكون هذه سنة تؤكد ما ذهب إليه زيد بن ثابت من أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي، غسل رأسه بخطمي وأشنان ولا وأشنان، وعلى كل حال فيه اللغتان لغة الضم ولغة الفتح أشنان وأشنان. قال ودهنه بشيء من زيت. بس الخطمي يعني هل يقال خطمي ولا خطمي؟ لا ما هو بلازم، حسب ما هو مكتوب ما هو بلازم، لكن هل هو يقال خطمي ولا خطمي؟
الخطمي ويفتح نص ونص عبارة القاموس والخطمي ويفتح.
طيب ماشي، يعني خطمي وخطمي. قال ودهنه بشيء من زيت غير كثير، رواه أحمد. وهذا الحديث محل الشاهد منه قوله إيه إذا أراد أن يحرم غسل رأسه، لكن هل هذا يدل على مشروعية الغسل؟ لأن احتمال قوله غسل رأسه أن يكتفي بذلك ولا يغسل سائر جسده، وربما عبر عن الغسل بغسل الرأس، وإنما نص على غسل الرأس لما فيه من الزيادة حيث أضاف إلى الماء هذه الحواد أو بعض هذه الحواد وهو الخطم أو الإشنان. وهذا يدلنا على مشروعية استخدام بعض الحواد كالصابون ونحوه في عند الاغتسال، وأن ذلك يعني من المشروع. قال الحديث قال في مجمع الزوائد أخرجه البزار والطبراني في الأوسط، وإسناد البزار حسن. قوله بخطمي قال نبات دمي النفساء وكذلك دم الحيض على المرأة لا يمنعها من الإحرام، سواء رأت الدم قبل النية أو بعد النية، فإن رأته قبل النية أحرمت، وإن جاءها بعد النية استمرت ولا تقطع إحرامها. وهذا يعني ما يفهم من حديث أسماء، ومحل الشاهد منه قوله فأمرها أن تغتسل وتهل. قال الحديث رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود، والحديث حديث صحيح، ولذلك قال الشوكاني رحمه الله معقبا قال الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، يعني القاسم، والمراد بالقاسم هنا ابن محمد بن أبي بكر، عن أسماء التي هي أسماء بنت عميس. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، ما قرابته من أسماء بنت عميس؟ ها؟ ما سمعت، حفيده ولا حفيدة؟ يعني هي جدته لأبيه، أم أبيه، لأنها ولدت محمدا أباه في ذلك الموطن. ومحمد هذا كان ربيبا لمن؟ من الذي تولى تربيته؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن عليا تزوج بأسماء رضي الله تعالى عنها بعد وفاة أبي بكر الصديق. قال طيب، والقاسم ابن محمد هذا من الذي عني بتربيته ورباه؟ ما مر بكم؟ عمته. من عمته؟ عائشة بنت أبي بكر الصديق. ولذلك كان القاسم بن محمد من الفقهاء الذين تربوا في حجر عائشة، لأن القاسم هذا توفي أبوه وهو صغير. قال الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، ولذلك قالت عائشة في حديثها بالشجرة، فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال نعم. ايه ما سمعت؟ بالبيداء، البيداء اللي هو موطن محل واسع، ها، في أبار علي، وهو محل الإحرام، محل الميقات. قال فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل. قال الحافظ وهذا مرسل، إلا هو رواية مين؟ رواية عبد الرحمن، رواية مالك. والمراد بالإرسال هنا إنما هو الانقطاع، الانقطاع، لعل ذلك، فإن القاسم يعني لم يسمع من أسماء، القاسم عن أبيه عن أسماء، أو لم يسمع من أبيه، نعم، فيكون ذلك منقطعا. قال وأخرجه النسائي من حديث القاسم بن محمد عن أبيه عن أبي بكر، وهذا أيضا منقطع، لأن محمدا لم إيه؟ ها؟ قال الحافظ إيش عندك؟ سقط قفزنا يعني؟ وقال الدارقطني بعد أن ساق حديث عائشة الذي ذكره المصنف في العلل يعني الدارقطني أورد هذا الحديث في كتابه العلل، قال الصحيح قول مالك ومن وافقه يعني مرسلا، إلا هو حديث عائشة قالت نفست أسماء، لكن حديث عائشة كما عرفنا أنه رواه مين؟ رواه مسلم. فكيف يعني الدارقطني يعله بالإرسال؟
لا، الحديث اللي عله بالإرسال هو نفس الحديث في الموطا عن عبد الرحمن بن القاسم، ولكن ذكروا من حديث عائشة،
لكن عندنا نحن عن من حديثه عن أبيه عن أسماء، فحديث الموطا من مسند أسماء لا من مسند عائشة.
هو مذكور بهذا انساب حديث عائشة الذي ذكره المصنف، يعني جاء ترتيب هذا الحديث بعد حديث
لحظة أنها ولدت، قال فذكره. طيب، قال وهذا مرسل، قال الحافظ وهذا مرسل اللي هو حديث مالك، وقال الدارقطني بعد أن ساق حديث عائشة الذي ذكره المصنف في العلل، الصحيح قول مالك ومن وافقه يعني أنه مرسل، فكيف يورد حديث أسماء، أورد حديث عائشة وأتبعه بحديث أسماء وكذا؟ طيب، ورجح حديث مالك،
حديث أنه مرسل هذا الحديث أسماء،
أي حديث؟ ولماذا ذكر حديث عائشة؟ ليش ذكر حديث عائشة في العلل؟ ها؟ قال وأخرجه النسائي من حديث القاسم بن محمد عن أبيه يعني محمد عن أبي بكر، وهذا أيضا منقطع. قال الحافظ وهو مرسل أيضا لأن محمدا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من أبيه. نعم، يمكن أن يكون سمع ذلك من أمه يعني من أسماء، لكن قد قيل إن القاسم أيضا لم يسمع من أمه، لكن هل القاسم أمه من؟ ليست أسماء، أسماء جدته، إلا إذا أراد بالأم هنا الجدة فهذا يعني. قال وقد أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل بلفظ فخرجنا، ها، بلفظ فخرجنا حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصرع، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الحديث قوله نفست بضم النون وكسر الفاء الولادة، وأما بفتح النون نفست هي للولادة، نفست ولا نفست؟ بضم النون وكسر الفاء، لكن لا تشدد الفاء، نفست. ها، قال أن أسماء بنت عميس نفست، عن عائشة قال نفست أسماء. طيب، قال وأما بفتح النون وهو نفست فالمراد به الحيض، وهذا يؤيده ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة رضي الله عنها في طريقي من الحج وهي تبكي، فقال ما يبكيك لعلك نفستي. قال وليس بمراد هنا، وإنما المراد هنا الولادة. قال الحديث يدل على مشروعية الغسل لمن أراد الإهلال بالحج، ولكنه يحتمل أن يكون لقدر النفاس، فلا يصلح للاستدلال به على مشروعية مطلق الغسل، وهذا كلام يعني مستبعد، لأنه إذا شرع الغسل لغير ذات العذر فشرعه لذات العذر من باب أولى. ثم قال وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي كرم الله وجهه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم، ومحل الشاهد منه قوله وإذا أراد أن يحرم. وقد مر معنا فيما يتعلق بغسل العيدين ويوم الجمعة، وأما يوم عرفة فهذا أيضا دليل من الأدلة على مشروعية ذلك لأنه من فعل الصحابة. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، وإنما فعل ذلك عبد الله اقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله. قال أخرجه مسلم، وللبخاري معناه، ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. قال الشارح لفظ البخاري أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. قال أخرجه أيضا أبو داود والنسائي، والحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة. قال في الفتح، قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إبان حجة الوداع، وكأنه أيضا فعل ذلك يوم فتح مكة عندما جاء إلى بيت أم هاني بنت أبي طالب واغتسل عندها رضي الله تعالى عنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، يعني إذن هو ليس وإنما هو مندوب إليه. وقال أكثرهم يجزي عنه الوضوء. وفي الموطأ أن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وقال الشافعية إن عجز عن الغسل تيمم، وقال ابن التين لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف. قوله بذي طوى بضم التاء الطاء وفتحها، ها؟ أحسن. وقال في الموطأ أن ابن عمر كان لا يغتسل، كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. فهذه الأحاديث دلتنا على مشروعية الاغتسال لدخول مكة وليوم عرفة للوقوف بعرفة، ومتى أيضا وللإحرام. ثم قال باب غسل استحاضة. إيش عندكم؟ بدأنا الآن في هات القلة المستحاضة. نعم.
قال هنا لفظ البخاري أنه إذا دخل عندنا الحرم أمسك عن التلبية.
إيه.
يعني أن المحرم عندما يدخل حدود الحرم يمسك عن التلبية.
هذا صنيع عبد الله بن عمر. ابن عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك إذا دخل أدنى الحرم، طبعا يدخل من جهة التنعيم لأن هذا هو الذي يوصله إلى ذي طوى، ها؟ فكان إذا وصل هنالك أمسك وبات في تلك في ذلك المكان في منطقة التنعيم الزاهر بعد التنعيم، ثم إنه يأتي ذي طوى في صبيحة اليوم الثاني وإيش ويغتسل ثم يأتي ويطوف. فابن عمر كان يمسك عن التلبية بمجرد وصوله مكة والحرم، لكن المشهور كما سيأتي في كتاب الحج أن المحرم إنما يقطع التلبية إن كان معتمرا لمشاهدته البيت عند مشاهدة البيت. وأما إن كان حاجا فإنما يقطع التلبية مع رميه الجمار. ها؟ يتغسل في المدينة إذا تجرد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل وتجرد ولبس ثيابه فلما أتى البيداء أحرم. نعم.
إذا حدث المرأة أثناء الطواف
إيش بها؟
يعني إذا حدث أثناء الطواف هل
تتوقف عن الطواف؟ طبعا، لأن الطواف صلاة تشتري يشترط فيها الطهارة.
بالنسبة للحج في أي شيء من المنافق الطواف وإيه ثاني؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اصنعي ما يفعل الحاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. نعم. فالذي تتوقف عنه هو الطواف. نعم. إيه؟
طيب إذا عدت المنافق كلها ولسه حائض ما انتهش.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية أحابستنا هي، فتنتظر حتى تطهر ثم تطوف بالبيت.
دلالة الاقتران لها دلالة ضعيفة ولا ليس لها دلالة أصلا؟
لا لها دلالة لكن العلماء لا يقبلونها لاحتمال للاحتمالات أن أن هي ليست قوية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.